بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. هذه تطوفة سريعة يا شباب إن شاء الله تبارك وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يعين وأن يوفق وأن ييسر وأن يتقبل، حول باب الأسماء والصفات. سبق معنا وتكلمنا في سلسلة محاضرات كبيرة جدا، جردنا فيها بعض الكتب وشرحنا كتاب الإيمان لأبي القاسم أبو عبيد القاسم بن سلام فضل الله عز وجل، وقد سلسلة محاضرات كبيرة وتلوناها بمجموعة محاضرات في باب القدر. هذه كانت في باب الإيمان، أبواب الإيمان، وهذه في باب القدر. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ معكم هذه المحاضرات التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق فيها وأن يعين وأن ييسر، حول باب الأسماء والصفات. أنا صراحة لا أريد أن يعني أبتعد كثيرا وأدخل في مسائل كلامية، وأنا قبل ذلك قد جردت كتاب القوانين والقواعد التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في باب الأسماء والصفات. محاضرات مهمة ولازمة، يا مرحبا شيخ صفوت، ازي حضرتك، مهمة جدا ولازمة لهذا الباب، يعني لو أنكم رجعتم سماعها إن شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى أن تجدوا فيها النفع والخير، وتكون توطئة ومقدمة لهذه المحاضرات التي بين أيدينا الآن. أنا أريد في هذه المحاضرات يا إخوة أن أتكلم عن أسس عامة في حول قضية الأسماء والصفات، القواعد العامة والأسس العامة التي إن تعلمها الطالب لا يضل في هذا الباب. وهذه الأسس مأخوذة من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصحابة، لا تجد فيها إلا هذا. وباب الأسماء والصفات أنه من أعظم أبواب الاعتقاد على الإطلاق، فإنك لا تعرف ربك تبارك وتعالى إلا بدراسة هذا الباب. وقد قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف وله أطوع، فباب الأسماء والصفات من أهم الأبواب على الإطلاق. ولذلك أنا لن أشتط كثيرا وأبتعد وأتكلم في باب الردود، لكنني الآن أقاعد القواعد كما وعدتكم. أنا أكرر مسائل الاعتقاد، أنا أصر على تقرير مسائل الاعتقاد، والرد سيأتي في نطاق ضيق جدا، لا أتوسع في الردود، فهذه ليست مرحلة الردود. بمناسبة بقى الكلام على الأشاعرة والسلفيين وطحن الأشاعرة في السلفيين والسلفيين في الأشاعرة، أنا عندي بعض المقدمات التي أريد أن أمهد بها في هذا، في بداية هذه الدروس. أولا من أهم هذه المقدمات أن أنا أرى أن هذا التطاحن لا قيمة له الآن في حقيقة الأمر يا إخوة مطلقا، خاصة إذا ظهر إلى العوام، ظهر على العلن وظهر على السوشيال ميديا وبدأ الناس تتكلم فيه بصورة فيها نوع من أنواع قلة الإنصاف وأحيانا أهل العلم وعدم الإعذار. فخلينا نقول أن هذه المحاضرات أو الكلام في دقائق علم الكلام، دقيق علم الكلام أو في مسائل الردود ومثل هذه الأشياء، إنما يكون لها موطنان. الموطن الأول اللي هي قاعات الدرس، يعني طلبة متخصصين قاعدين بيردوا على الأمور ويتكلموا، مع استحضار فقه الخلاف ومع سعة الصدر والإعذار، إعذار المخالف، طالما أنه له رجل يحب الدين ويحب الله ورسوله ويريد أن يتعلم وهو أخذ ذلك عن اقتناع ليس عن هوى تشهي، هذا كله نعذره، وقد يكون معذورا بين يدي الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر أنه ينبغي أن نقدم بين يدي كل خلاف، ينبغي أن نقدم بين يدي كل خلاف محبة أهل العلم وسعة الصدر معهم وإعذارهم. لا ينبغي أبدا، لا يصح أبدا أن أجد ولد سلفي جديد يطعن مثلا في الأئمة الكبار ابن حجر والنووي وهؤلاء الأئمة الكبار الذين كان لهم قدم صدق، والإمام العز بن عبد السلام، هؤلاء أئمة كبار يا جماعة، ليسوا يعني أطفالا صغارا، هؤلاء كانت لهم قدم صدق في نصرة دين الله عز وجل وانتشر علمهم. وانتشار العلم هذا أنا لا أراه إلا علامة عظيمة قوية على الإخلاص، يعني تجد رجل كتب متن صغير جدا ويذيع ذيوعا رهيبا وينتشر انتشارا مهولا ويشرح آلاف المرات، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الأئمة الأعلام الكبار سواء من أئمة السلف كشيخ الإسلام الأئمة السلفيين والذين أخذوا منهج الصحابة في هذا الباب كابن تيمية وتلاميذه ومن قبلهم طبعا الإمام أحمد والأئمة، أو سواء أئمة الأشاعرة أو حتى أئمة المعتزلة، نعم نقر أنهم خالفوا في باب معين ونثبت هذا الخلاف بقول الله وقال رسوله أنه مخالف لمنهج، لكن بالطريقة العلمية الهادئة دون تجريح ودون شطط ودون زرع للخلاف والنزاع. هذه أمور أنا لا أراها تفيد أحدا في هذه المرحلة الخطيرة جدا وعليكم سطر من عمر هذه الأمة، فهي لا تفيد أحدا الآن. هذا ليس معنى نحن نتنازل، لا، هو في ثوابت وفي خلاف ونحن نرى خطأ القوم في أشياء ونبين ذلك بأدلته ونناقش بالتي هي أحسن، ونحاول أن يكون عندنا سعة صدر وحسن استعمال للخلاف، وكذلك الإعذار. فإن أهل الحق أهل السنة والجماعة ينشرون الحق ويرحمون الخلق، وهذه قاعدة من أهم القواعد التي لا ينبغي أبدا أن ننساها. فرجاء يا إخوة إذا أردتم أن تتكلموا، يعني بعض الصبية الصغار الذين أنا أراهم يعني في العلم صغارا جدا، يعني وإن انتفخوا في باب أو بابين من العلم سواء في الفقه أو في كذا أو كذا، هو يخرج فيزبد ويرغي ويطعن في العلماء ويتكلم فيهم. يا أخي اصبر يا أخي، أنا اصبر على نفسك قليلا، إنك إن صبرت قليلا فإنك إن شاء الله تبارك وتعالى يتبين لك شطط هذا المنهج وخطورة هذا الطريق الذي تسلكه. والإنسان دائما يعني يسير إلى الله عز وجل في هذا الطريق بين يعني بابي الخوف والرجاء، يخشى أن يضل، أن ينسى، أن يزيغ عن هذا الطريق بسبب سوء قصده وسوء سلوكه. وفي السلوك سيء، تشتم أئمة كبار علماء. تيمية هذا يعني إمام من الأئمة الذين لا يبزون، وتلاميذه من بعد ابن القيم والذهبي، وإن كان جاء بعده ابن رجب تلميذ تلاميذه، وابن عبد الهادي وابن مفلح، ولا أئمة كبار، والعز بن عبد السلام إمام كبير، والرازي إمام كبير، والغزالي إمام كبير. يعني ما في مشكلة أبدا أن احنا يكون هناك خلاف بأصول الخلاف المعروفة، ويثبت كل فريق دليله، يذكر كل فريق دليله ويحاجج عنه، لأن هذا الذي أدين الله عز وجل به. أنا أدين أن الأشاعرة مبتدعة في كثير من أبواب الإيمان، ومبتدعة في كثير من أبواب القدر، ومبتدعة في كثير من سائر أبواب باب الأسماء والصفات، وأن أسلم المناهج على الإطلاق هو منهج قال الله قال رسوله أجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيش غير كده. ومع ذلك هؤلاء لهم قدرهم، أبو الحسن الأشعري له قدره، وأبو منصور الماتريدي، هؤلاء أئمة كبار لهم أقدارهم، والجويني رجل له قدره. كثير من يخوض في هذا الخلاف يدفع بالصدر ويتكلم كلاما يعني أحيانا هو بعيد تماما عن الصواب. يعني هو يقول مثلا على المعتزلة إنهم مبتدع. طب لماذا هم مبتدع يا مولانا؟ هم مبتدعة في بعض أبواب الاعتقاد، تقديم العقل على النقل، عدم الأخذ بأحاديث الأحد، مثل هذه الأمور المعروفة المشهورة. هو يستدل على أن الأشاعرة هم أئمة كبار. لماذا هم أئمة كبار يا مولانا وهم سادة الأمة وهم الأحق والحق معهم ومقصور عليهم؟ لماذا؟ يقول لأنهم تميزوا في الفقه وفي الأصول وفي اللغة. هذا الذي تحكيه كله يحكى كذلك عن المعتزلة. فإن أقررت للأشاعرة بذلك فأولى تقرر للمعتزلة بذلك. ومن قرأ هذا المعجم الكبير وهذا الكتاب الضخم والمشروع الكبير جدا للقاضي عبد الجبار المغني يعني هؤلاء الناس وكثير معتزلة، لكن في مسائل نرى خالفوا فيها الصواب، لأن احنا عندنا أبواب الاعتقاد أبواب ثابتة ظاهرة ليس فيها خلاف. قال الله ناخدش الله، قال الله قال رسوله أجمع صحابة النبي، بس خلاص انتهى الأمر. القياس قد يستخدم في نطاق ضيق جدا وبعض الأمور الأخرى، لكن هذا هو الأصل في المسألة. والأصل أن احنا عندنا منهج للتلقي، منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة منهج معروف وواضح وصريح، ما فيش مشكلة خالص. ولذلك انت ستجد الاعتقاد الذي ذكره أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اعتقاد سهل وبسيط وسلس، يعرفه الأعرابي، أي أعرابي يخش يفهم، أي واحد جاي من البداية يخش يفهم، جاي من قرية يخش يفهم، رجل الذي له ثقافة بسيطة يدخل يفهم، اللي هي مجمل المعتقد. وهذا الذي ينبغي أن يتعلمه وأن يعني نثبته في عقول وقلوب العوام. ده الأصل الكبير يا جماعة، عقول وقلوب العوام. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى، يعني إذا طوفنا من كتاب مثلا ككتاب القواعد المثلى للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك هذا يعني العيب يا أخي، والله عيب كبير جدا أن تجد رجلا من أي فرقة كان يقلل من جهد الرجل أو يسبه أو يتكلم يطعن فيه أو يطعن في علمه. يا أخي يعني أربأ بك عن ذلك يا أخي، كن كبيرا، كن ذا مروءة، كن ذا عقل. أنت طعنك في الألباني أو طعنك في ابن عثيمين أو حتى ابن باز أو ابن جبرين أو العلماء أو أحمد شاكر أو الأئمة، هل هذا يضرهم؟ إنما أنت تزري بنفسك، لأن هؤلاء لهم قدم صدق ولهم إنتاج، وأحبهم الناس واتبعوهم ونشروا العلم ونشر الفضل على أيديهم. فالذي تفعله هذا ليس لا من العقل ولا من المروءة، وليس هو بالشيء الذي تحمد عليه، إنما تذم عليه. حقيقة الأمر يا جماعة إن الإيمان بالله تبارك وتعالى لا شك أنه يتضمن الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، هذا أصل من الأصول الكبيرة، تعلم أن الله موجود. جماعة الملاحة بيقولوا لا ما فيش إله ولا في رب موجود ولا أي حاجة. وأنا أذكر في هذا الصدد مقولة قالها لنا شيخنا الشيخ مصطفى، الدكتور مصطفى حلمي، يقول أنه كان يسير في الطريق مع بعض الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى. الإنسان يجد في نفسه ضرورة ملحة أن هناك، يعني هناك قهار جبار، هناك رحيم، هناك إله لهذا الكون، هناك رب خالق رازق مدبر، لا يمكن انك، لا يمكن انك يعني يكون هذا الكون هكذا، حدث هكذا صدفه. رجل الاعرابي يا رجل الذي لم يرى الا العنزه والجبل، ولم يرى الا الرمل، ولم يرى لا يعرف الا الخيمه، لما سئل عن هذا ماذا قال؟ قال قوله جميله جدا، وبيقول له يعني كيف عرفت ربك، يعني ازاي يعني في وجود رب اصلا، في رب موجود؟ قال سبحان الله، سبحان الله، ايه ده، ما هذا العقل يا رجل، أنت لو فكرت قليلا لعلمت. يعني البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، الأرض الواسعة العظيمة دي، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ بلى يدل، بلى يدل. المسألة ليست ب يعني بهذه السذاجة. فالربوبية لها معنى، والألوهية لها معنى، وباب الأسماء والصفات معروف. الربوبية إن تقر الله عز وجل الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الرافع الخافض سبحانه وتعالى. فالإيمان بالربوبية لا شك يدفع إلى الإيمان بالألوهية، لابد. إذا حققت الإيمان بالربوبية لابد أن تحقق الألوهية. لكن المشكلة إن في إشكاليات في الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى. أنت الآن حين تعلم أن الله هو الرزاق، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يأخذوا منك رزقا لا يستطيعون، وإن اجتمعوا على أن يدفعوا لك رزقا لا يستطيعون، وأن الأمة لو اجتمعت على أن تضرك بشيء لا تستطيع، وإن اجتمعت على أن تنفعك بشيء لا تستطيع إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، خلاص المسألة منتهية، الأمر منتهي جدا. طب كذلك باب، فهذا يدفعك إلى أن تعبد هذا الرب الخالق الرازق المدبر. فباب الألوهية أنك تصرف جميع أنواع العبادة لله تبارك وتعالى، سواء كانت العبادة باللسان كالذكر والأمر بالمعروف وأعمال اللسان المعروفة، أو سواء كانت بالقلب من إيمان وخشية ومحبة ورجاء وتوكل وصبر ويقين وخشوع وخضوع وما إلى ذلك، أو كانت بالجوارح صيام صلاة حج ذبح. الذبح عبادة من أعظم العبادات، فلا وصرف الذبح لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك كفر، والعياذ بالله مخرج أنك تذبح شيء لغير الله هذا كفر إلى غير ذلك. وكذلك باب الأسماء والصفات، فباب الأسماء والصفات فيه قاعدة ضابطة جميلة جدا ذكرها للسنة دون وكس ولا شطط. يعني الإمام مالك حين جاءه رجل يسأله عن الاستواء، وطريقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في رد البدع طريقة سديدة جدا، كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يغلقون الباب على المبتدع، لا يفتحون لهم الباب اصلا. هذا الرجل الذي جاء عمر بن الخطاب وقال له ما ندري ما الذاريات ذروة، هكذا يريد ان يشكك في القرآن، قال تعالى وانا اعرفك ما الذاريات ذروة، ثم اخذه وضربه بعراجين النخل، عارفين عراجين النخل هذه يسموها شماريخ النخل، حتى دمي جسده وتورم، ثم تركه حتى برأ، ثم ضربه مرة أخرى حتى دمي وتورم، ثم تركه حتى برأ، ثم جاء به الثالثة فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد شفائي فقد شفيت. خلاص انتهى الأمر، أنا كده ربنا شفاني خلاص مما وقعت فيه. الشاهد من الكلام أن الصحابة كانت لهم طريقة شديدة في مجابهة البدع والإحداث في الدين، لأن مشكلة البدع يا شباب في الدين والإحداث في الدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة في الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المقصود إيه بالكلام ده؟ المقصود أي حاجة، لأن العبادات وهذا الدين، هذا الدين من عند الله عز وجل كامل، لا يحتاج إلى من يأتي ويكمله، لأن إكمالك للدين أو رؤيتك لشيء تأتي بها كي تتمم شيئا في الدين هو دليل أنك ترى أن هذا الدين ناقص. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في مالك لما جاءه رجل وقال ما الاستواء، خلاص احنا عارفين الرحمن على العرش استوى على وارتفع، قال الاستواء معلوم يعني في لغة العرب، والكيف مجهول، نحن لا نعرف الكيف، نحن لا نعرف كيف الصفات، كيفية الصفات، نعرف المعنى الذي هو موجود في لغة العرب المعروف بطريقة تليق بجلال الله وكماله بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا شيء من هذا. فيقول له الاستواء معلوم، والكيف نحن لا نستطيع أن ندركه، مجهول، لأن الحكم على الصفة فرع عن الحكم على الذات. افهم القاعدة دي وستأتي معنا، الحكم على الصفة فرع عن الحكم على الذات. يعني لو أنا سألتك ما هو الله، كيفية الله، إيه كيفيته؟ تقول أنا ما أعرفش الكيفية، ما أعرفش كيفية ذات الله. طب ليه ما تعرفش كيفية ذات الله؟ هتقول لي لأن عشان أعرف الكيفية إما يكون شفته، وهذا مستحيل لا يكون في الدنيا إنما يرى في الآخرة، وإما أن أكون رأيت شيئا مثله وهذا غير موجود، فالله عز وجل لا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وإما أن يخبرني، أن يخبرني الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يخبرني الوحي قرآن أو سنة عن الكيفية وهي لم تخبرني، إذن أنا لا يمكن أن أعرف الكيفية. ولذلك الله قال، قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والإيمان به، الإيمان بأن الله استوى واجب. ليه واجب؟ لأن ربنا أخبر أنه استوى ونبيه أخبر، والإجماع قائم على أن الله عز وجل استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فألقي خارج المسجد، هذا شيء جميل يا جماعة. يعني أحيانا طبعا أنا لا أقول أن أهل في كل مصر عملون بهذه الطريقة، لأن الأمور بتختلف، الأمور بتختلف. أنت الآن تجد الناس بعيدة عن الدين، فهمها للدين ضعيف، حاططها بأحكام الله تبارك وتعالى ضعيفة، فأنت مضطر أنك تعمل إيه؟ أنت مضطر إلى إلى أحيانا أن تأخذ الناس بالهدوء وأن تتقي الله تبارك وتعالى فيهم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، وأن تتقي الله تبارك وتعالى فيهم، وأن تحاول قدر المستطاع أن تأخذ بأيديهم إلى الحق، وتحاول أن تفهمهم الحق، لأن ما فيش أصلا يعني الدعوة قليلة، وأهل الدعوة يحاربون، والدعوة تحارب، والدين يحارب، والمساجد تغلق، وإلى غير ذلك. فأنت مضطر إلى أن تكون عندك نوع من أنواع الحلم والرحمة. لكم أصل أصولي أهل السنة والجماعة ماذا يا جماعة؟ ها ها نسمع بقى الناس اللي بتتابع، أصل أصول أهل السنة والجماعة ها الدعوة إلى الحق والرحمة بالخلق، الدعوة إلى الحق والرحمة بالإيه؟ بالخلق. فده أصل من الأصول العظيمة جدا. فباب الأسماء والصفات إحنا نؤمن، القاعدة الضابطة نؤمن بما أثبته الله لنفسه. الله عز وجل أثبت لنفسه يا أخي أسماء وصفات، أنت كيف يعني تؤول أنت أو تحرفها عن معناها بحجج سنرى مع بعض أنها حجج وهي غير صحيحة تماما. نؤمن بما أثبته الله لنفسه، إذ الله عز وجل أعلم بنفسه، وبما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فالنبي أعلم الخلق بربه جل جلاله من غير بقى تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه. والقاعدة الضابطة في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه؟ وهو السميع البصير. بقول ليس كمثله شيء، لا يمكن، لا يماثله أحد من مخلوقاته تبارك تعالى. ثم أثبت له السمع والبصر، طب ما الخلق لهم سمع وبصر، لكن سمع الله وبصره ليس كسمع ليس كسمع المخلوقين وبصرهم، وهذه مسألة مهمة ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالله جل جلاله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طبعا المقصود بالدعاء هنا ماذا؟ المقصود بالدعاء سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة، دعاء المسألة أنك تقول مثلا أنك تدعو بالصفة التي تشهد لمن؟ تشهد لدعائك أو تماثل دعائك. يعني مثلا تقول اللهم يا رحمن ارحمني، اللهم يا لطيف ألطف بي، اللهم يا رزاق ارزقني، هذا أمر مهم. لكن لا تقول مثلا اللهم يا جبار السماوات والأرض ارحمني، هذا اعتداء في الدعاء، من بغيش، إنما ينبغي أن تدعو بما يناسب ما تريده من أسماء. تأخذ الأسماء التي تناسب مسألتك. ودعاء العبادة أنك تجتهد في العبادة فهذا دعاء يعني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم الفتح، وهو إيه؟ وخير ما قال أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ها وهو إيه؟ وهو على كل شيء يا شباب، وهو على كل شيء قدر. طيب ده ذكر ما هوش دعاء ولا حاجة، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو الدعاء؟ لماذا؟ ها هذا مثل قول القائل أذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني مجرد أنك تروح لملك ولله المثل الأعلى تطلب منه، تقول له أنت رجل كريم وأهلك ناس كرام وأنتم أصحاب أصول وأنت لك أيادي سابقة وجزاك الله خيرا، هنا أنت بتايه كأنك بتتعرض للمسألة فيعطيك ما تريد وفوق ما تريد ولله المثل الأعلى. فدعاء العبادة معنى أنك تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء والصفات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه نعم الأسئلة متاحة، أنا أراد أن يسأل. إحنا طبعا أنا كده يعني هطنش الأسئلة لغاية ما نأتي على ما نريد من هذه المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى. لو أردنا أن إحنا نتكلم في قواعد عامة حول هذا الباب العظيم، قواعد عامة حول هذا الباب العظيم، سنتكلم مثلا أن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها إيه؟ بلغت الغاية في الكمال والحسن، فهي بالغة في الحسن غايته. فالله عز وجل عليم خبير حكيم، كل الأسماء والصفات له من ذلك الكمال المطلق الذي لا غاية فوق. يعني نقدر نقول إيه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم. يبقى ذكر الرأفة وذكر ماذا؟ وذكر الرحمة. طب إيه؟ طيب والله عز وجل غفور رحيم ورؤوف رحيم، رؤوف بر رحيم، فهل رأفة الله كرأفة أحد من المخلوقين أو رحمة الله؟ يبقى للمخلوق ما يليق به مما اتصف به، وللخالق ما يليق به. والله عز وجل بلغ. الإنسان قد يكون عنده رحمة لكنها رحمة ناقصة لأنها بتخضع للمؤثرات وللعواطف أحيانا، وأحيانا تكون في غير محلها، لكن رحمة الله تبارك وتعالى هي رحمة تامة كاملة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة كما سيأتي معنا. علم الإنسان قد يكون في آفات، في نسيان، الله عليم والإنسان عليم. علم الإنسان الذي عنده سؤال قد يطرحه سريعا يا إخوة، احنا شغالين يعني، الذي يطرأ في رأسه سؤال فليطرحه ونحن نشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. فعلم الإنسان قد يكون عالم، لكن هذا العلم تعتريه آفات، كما يقول مثلا آفة العلم النسيان. العلم قد يتسبب في بعض الآفات النفسية، يتسبب في الطغيان، في العجب، هذا كله فالله تبارك وتعالى منزه عنه. العلم الكامل، العلم الكامل الذي لا تأخذه سنة ولا نوم تبارك وتعالى، لا يعزب عنه مثقال. احنا طبعا نعلم اشياء ويخفى علينا اشياء، اما الله عز وجل لا تخفى عنه خافية في الارض، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. والله عز وجل احصاه الله ونسوه. الانسان ينسى ويجهل ويطغى وتحدث له الافات، هذا بخلاف الله تبارك وتعالى. لا، لم تصح الرواية عن الإمام أحمد في الطفول، وقرأوا كتاب أخينا الفاضل فضيلة الشيخ محمد محمود الخضير مخلة الطفول، وكتاب مهم جدا جدا وسيبين لك ويشرح لك بيانا شافيا. وأنا إن شاء الله تبارك وتعالى سوف أتكلم عن هذا بشيء من التفصيل بعد هذه المحاضرات، وأنا أشرح في محاضرات شرح لمعة الاعتقاد إن شاء الله تبارك وتعالى. لا، لم يصح أبدا، لم يصح عن الإمام أحمد هذا، وإنما العبارة الواردة عنه مهمة، ونحن نتعامل مع عبارات الأئمة أحيانا يكون في إجمال وتفصيل، فنحن نرد المجمل إلى المفصل، وفي عبارات كده مجملة فيأخذون منها أن هناك تفويض. لا، والعبارات المفصلة للإمام أحمد تدل على أنه ليس هناك تفويض، إضافة إلى ذلك ما دون عنه من اعتقاده، إضافة إلى ذلك ما قاله تلاميذه. ولعل يعني الأسد المغوار في هذا الباب في تحرير أقوال الإمام أحمد في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومجلد الأسماء والصفات في الفتاوى يفيدك في ذلك كثيرا. فأسماء الله كلها حسنى بلا شك، فطبعا سواء كانت منفردة العليم أو مضموم بعضها إلى بعض العليم الخبير أو مجموعا إلى غيره. من القواعد الضابطة في ذلك، لا مسألة الجهة والحد والحيز هذه كلها ألفاظ ابتدعها الجهمية وأفراخ الجهمية سواء أشعرية أو معتزلة أو غيره، هذه الألفاظ ليست موجودة لا شك. أنت ترى، هل ترى أنها موجودة في الكتاب أو في السنة؟ هذه ألفاظ، ولذلك هذه الألفاظ خطرة جدا. بمعنى إيه خطورتها؟ كل لفظ في أبواب المعتقد على وجه الخصوص لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مشكلته في إيه؟ مشكلته أنه يكون موهما. اللهم أمين يا رب، جزاك الله خير. فيعني إيه موهما يا شباب؟ يعني موهم إهام شديد. يعني لفظ الجهة، ماذا تقصد بالجهة؟ هل تقصد أن الله في العلو؟ طب الله في العلو دي أصلا مسألة مكررة بالكتاب والسنة والإجماع. لو فإن قصدت معنى فهو معنى صحيح، وإن قصدت أن الله يحل في أحد من خلقه فهذا معنى باطل. فكل لفظ من هذه الألفاظ قد يكون في معنى باطل وقد يكون في معنى صارم. ولذلك شيخ الإسلام طريقته في، بل هي طريقة الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه، طريقته أنه لا يستعمل الألفاظ، وإن استعملها لا يقبلها كلها، لا يقبل هذه الألفاظ كلها كده، ما ياخدهاش بكج على بعضه كده، لكن ولا يردها كلها، لأنه ربما لو ردها يكون في معنى حق. ولذلك يستفصل، يقول له ماذا تعني بالجهة؟ وماذا تعني بالحيز؟ وماذا تعني بالجسم؟ إن كنت تعني بالجسم أن الله، هنقول له أولا الجسم لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، اتفقنا؟ يقول لك اتفقنا. قل له جميل، هذا الجسم إن كنت تقصد به أن الله لا يتصف بصفات معينة التي وردت في الكتاب والسنة فهذا معنى باطل. إن كنت تعني أنه يتصف بصفة الوجه واليد وما إلى ذلك مما ورد في كتاب الله فهذا معنى صحيح، تقر لك بلفظ الجسم لأنه لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة. ومن العجيب جدا إن السلف أو الصحابة أو أتباع الصحابة، جيل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هذه الألفاظ لم يكونوا يستخدمونها. وكذلك من صار على ضربه، الذين يقال عنهم السلفيين الآن أو يعاب عليهم بأنهم سلفيون، هم يقولون أصلا فيش حاجة اسمها المصطلح ده، مصطلح فاسد، كلمة الجسم دي مصطلح فاسد ولا ينبغي أن نستخدمه أبدا، لأن فيه معاني باطلة وفيه معاني حقيقية صحيحة. فلما تيجي انت تقول عليا مجسم، أنا أصلا بقول لك ما فيش حاجة اسمها جسم يا عم، ده لفظ مش موجود، ده لفظ مبتدع، تصفني بأنني أقول بأنني مجسم، هذا كلام يعني في غاية الغرابة صراحة، في غاية التناقض. وأنت اللي بتقول جسم والله ليس بجسم، أنا بقول لك لا، الكلمة دي غلط، عشان أحيانا يكون فيها معاني صحيحة وفيها معاني. دائما الألفاظ التي ترد خارج الكتاب والسنة لابد هكذا أن يكون فيها ألفاظ معاني صحيحة ومعاني فاسدة، فإحنا نصرف فنقول له ماذا تعني بكذا، فنقبل الصحيح ونرد الفاسد. دي مسألة أظن، جزاك الله خير شيخ علي، دي مسألة أظن مش محتاجة. يا أخي لم يقل أحد بالكلام مثل نفسي، هذا لم يقل به أحد مطلقا من السلف، وإنما هي جاءت يعني على بعض ألسنة الشعراء وبعض الكلام. واصبر عليها يا أبو حمزة، لأن احنا هنجيب كل حاجة مع الوقت، يعني حتى لا تشوش على الإخوة الداخلين، لأن هذه محاضرات في التقرير، وأنا ليس من غرضي ولا من وقدي في المحاضرات التي تبث للعامة إن أنا أدخل في دقيق مسائل علم الكلام، وإلا هذه أنا لي فيها أبحاث، يعني فسألة التفويض لي فيها بحث، في شروح العلمية على بعض كتب الاعتقاد لي فيها أبحاث. المجسم هذا الذي يصنع أجساما، وأنا لست مجسما، لا أستطيع صنع تماثيل ولا أجسام. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، هذا من القواعد المهمة جدا. يعني ايه اعلام واوصاف؟ يعني هي اعلام باعتبار دلالتها على الذات، دلالتها على ليه؟ على ذات الله، الله حكيم، الله الحكيم، الله العليم، الله الخبير، هذه كلها تدل، كل هذه الاسماء مع كثرتها واختلافها تدل على ذات واحدة، فهي اعلام بهذا الاعتبار. واوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، يبقى اسماء الله عز وجل اعلام واوصاف، يبقى هو اسم بيدل على الذات وفي نفس الوقت يحمل صفة، أقول الله الرحيم يبقى يحمل صفة الرحمة سبحانه وتعالى، الله اللطيف صفة يدل على صفة اللطف نثبتها لله تبارك وتعالى، فهي باعتبار دلالتها على الذات نستطيع أن نقول أنها مترادفة، وباعتبار دلالتها على المعاني فهي مختلفة. يعني العليم غير الخبير، غير اللطيف غير الرحيم غير السميع، كل هذه تدل على صفة معينة. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. يبقى أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أسماء البشر أعلام فقط. أقول محمد، أنا اسمي محمد، قد أكون مذمم، قد أكون مذموما، قد أكون قبيحا، أحمد، قد يكون غير ذلك. يبقى الأسماء التي هي أعلام وأوصاف تثبت لثلاثة أشياء، يعني تثبت لله تبارك وتعالى، فأسماء الله هي أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله تبارك وتعالى، وهي بذلك مترادفة، وهي أوصاف باعتبار إيه؟ ما دلت عليه من المعاني، ومعاني الأسماء والصفات مختلفة. ما يجيش واحد يقول لي السميع هو البصير هو العليم هو الخبير، هذا كلام خطأ، هذا له معنى وهذا له معنى وهذا له معنى. وكذلك أسماء النبي، يا مرحبا يا شيخ أحمد، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلام وأوصاف. هو محمد وهو محمود صلى الله عليه وسلم، هو أحمد وهو أحمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الكمال في صفات الكمال البشري في صفات الحمد، وهكذا. وكذلك أسماء القرآن، بأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، أسماء القرآن العظيم أعلام وأوصاف. طبعا لا يقول عاقل من العقلاء إن تعدد الصفة يلزم منه تعدد الموصوف، مش حد يقول كده. يعني أنا لما أقول لك مثلا محمد سرور، هذا رجل مثلا فيه من الصفات 1 2 3 4، هل أنا كده بتكلم عن 4 أشخاص ولا بتكلم عن شخص واحد؟ ها، فيجيش واحد يقول لي ما ينفعش نعدد أسماء الله وصفاته، لأن إحنا لو عددنا هنعمل إيه؟ هنعدد الموصوفين. هذا لا يقول به عاقل، وهذا كما يقال يعني هذا لا يصح لا في الأذهان ولا يصح في الأعيان. وإياك يا شيخ حسين ربنا يحفظك، هذا لا يصح لا في الأذهان. يعني قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس كل ما يصح في الأذهان يصح في الأعيان، هو كده. أما هذا الذي تقوله لا يصح في الذهن، لا الذهن يتصور هذا ولا الواقع يحتمله، فهذا لا يصح. بلغوا درجة من الشطط غريبة جدا، الجهمية وفرقهم ومن تأثر ببعض أفكارهم من المعتزلة من الأشاعرة، وطبعا والمعتزلة وغيرهم من سائر الفرق. طيب طبعا أنا لا أريد، كما قلت لكم، أنا الآن همي ووقدي أن أقرر مذهب السلف، الصحابة قال الله قال الرسول، إجماع الصحابة أجمعوا على كذا في باب الأسماء والصفات. أنا ليس من همي ولا من وقدي وليس من سعي في هذه المحاضرات، سواء في محاضرات أبواب الإيمان السابقة ولا أبواب القدر ولا في أبواب الأسماء والصفات، اللهم إلا فيما نظر قليل جدا هستخدم باب الردود، لأنه هيبقى لازم لما أقوله. أما الأصل عندي الآن فإنني لن أتكلم إلا في التقرير، نقرر مسائل المعتقد. أسماء الله تعالى تبارك وتعالى من القواعد أنها إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. يعني الله عز وجل الرحيم، ده متعد، الرحيم يعني بيرحم، يبقى هذا الاسم ثابت لله أولا. ثانيا لابد من ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم، الصفة التي يتضمنها اسم الرحيم إيه؟ الرحمة، اللطيف، ها؟ اللطف، ها؟ الرزاق، ها؟ الرزق، يبقى تثبت له الصفة جل جلاله. ثبوت حكمها، ثبوت حكمها ومقتضاها، حكم مقتضى الصفة إيه؟ تجد يعني يرزق يغني فقيرا ويرزق محتاجا ويصح مريضا ويأخذ بأيدي الناس ويبتلي عباده ليرفع درجته، هذه كلها من أثار الإيه؟ من أثار الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة سبيل المثال في الحرب قد ضاع منها ولدها وهي تبحث عنه، ضاع منها ولدها وهي تبحث عنه، تخيل أنا وأنت وغيرنا، إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. اللي بيحصل إن هو أنت قلبك يطير، إن فقدت ولدك فإن قلبك يطير فيتبحث، وأنا الآن أشعر بقلب هذه المرأة وهو يحترق، والمرأة أشد حرصا وأشد رحمة على ولدها. فلما رأته وسط القتلى أخذته وضمته وألقمته ثديها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم أصحابه شيئا وأن يقرر في نفوسهم شيئا عظيما، قال أترون هذه المرأة ملقية ولدها في النار وهي تقدر ألا تفعل؟ ممكن بسهولة كده تشيله تحطه في النار؟ المرأة المجنونة لا تفعل هذا، يعني بغض النظر عن تكون امرأة عاقلة. قالوا لا يا رسول الله وهي تقدر، مستحيل ده مستحيل. قال لله، يا سلام، الحديث ده كلما مررت به بكيت والله، لله أرحم بعباده من هذه بولده. يا الله ما سعت هذه الرحمة، ما عظمت هذه الرحمة التي لا يدرك عظمتها إلا ربنا تبارك وتعالى، رحمة عظيمة. فهذا أثار هذه الايه، أثار هذه الصفة ومقتضاها. طبعا إذا دلت على وصف غير متعدي يثبت بها أمران. الأمر الأول إن الاسم الثابت لله، وثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل زي الوجه واليد وما إلى ذلك، أو الحي، فهيبقى أن تتضمن إثبات الحي كاسم لله، وتتضمن إثبات الحياة كصفة لله تبارك وتعالى. طبعا دلالة أسماء الله كما يقرر أهل السنة، وهذه القاعدة التي دندن حولها كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني معلش يا أخواننا سمحونا، يعني كثير من مسائل المعتقد والردود على الفرق وهذه الأشياء تناولها هذا الفحل الكبير الذي لا يجدع له أنف ولا يجدع له قرن، هذا الكبش المطاح العظيم. يعني ما هذه كلمة إنما تقال لبيان عظمة الشخص شيخ الإسلام ابن تيمية. فيقول إن دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة، يعني الحي يطابق لذات الله عز وجل، ويتضمن عنه أشياء ويلزم منه أشياء، وتضمن عنه أشياء ويلزم منه أشياء. طيب أسماء الله، هل أنا ممكن أخترع في أسماء الله وصفاته؟ يعني أقول مثلا أخترع لي صفة كده وأخترع لي اسم من أسماء الله، يعني أحيانا كده لا، دي مسائل توقفية كبقية أبواب المعتقد. أنا لا أثبت إلا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بس ما ينفعش غير كده، الوارد في الكتاب وما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك احنا نجد بعض الاسماء مختلف فيه، سبب الخلاف فيها ايه؟ الخلاف في ثبوت النص الذي يثبت هذا الاسم، والنزاع معروف بين اهل العلم لكنها قليلة على كل حال. فاسماء الله تعالى توقيفية، يعني ايه توقيفية يا شباب؟ احنا بنبسط خالص، توقيفية يعني ما اخذها من الكتاب والسنة بس، فيش اكتر من كده، فلا مجال للعقل فيه، لا مجال للعقل فيه. طيب على إثر ذلك، هل هي محصورة بعدد معين؟ يعني هل هي 100 فقط؟ هل هي 50؟ هل هي 99؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. طبعا هذا النص ثابت في الصحيح، لكن بقية النص الذي هو من رواية أظن بقية ابن الوليد وهو مدلس، يعني فيها أشياء ثابتة وأشياء غير ثابتة. طبعا إجماع أهل العلم على أنها غير مقصورة على 99 اسم، غير مكسورة على 99 اسما فقط. وطبعا من استشهد بحديث ما أصاب مؤمنا قط هم ولا حزن ثم قال اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الشاهد أو استأثرت به في علم. قالوا أن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها ولم يعرفنا كل الايه الأسماء، لكن اتفاق قائم على أنها ليست محصورة في عدد. طب ما المعنى يا مولانا إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ نقول المعنى المقصود به أن هذه 99 على وجه الخصوص من أحصاها تعلمها وعلم معانيها وعمل بما فيها، من أحصاها دخل الجنة، وليس المقصود أن أسماء الله تنحصر في 99. الناس فين كده يا جماعة؟ أنا عايز أحس كده أن الناس موجودة، مش عارف. أنا سامحوني، أنا أصلا في البث المباشر إحنا ناس خطباء واخدين على دروس المساجد والكلام ده، فدروس النت والحاجات دي لا أخفيكم سرا الواحد في الغالب يعني الحرارة بتبقى مفقودة شوي، فسامحون. الناس موجودة كده ولا النظام؟ سامعين كويس يعني والأمور ماشية معاكم؟ شجعوني كده، سخنوني، احس الناس موجوده. فالناس اذا كانوا موجودين الانسان يستطيع ان هو الله يبارك فيكم ويحفظكم. طيب يا شباب، ما معنى الالحاد في اسماء ولله الاسماء وذروا الذين يلحدون في اسماء؟ ما معنى الالحاد في اسماء الله تعالى؟ الالحاد المقصود به الميل باسماء الله وصفاته عما يجب فيه، عما يجب ايه فيه، يعني مثلا ينكر شيئا منه، يقول لا الله ليس عليم، ليس خبير، ربنا يبارك فيه ما شاء الله، يا مرحبا يا ابراهيم لك وحش يا رجل، صورة البروفايل المختلفة، فالله يبارك فيه ما شاء الله عليك، جزاك الله خير، يا مرحبا. يبقى ان ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات، لأن المفترض أن أي اسم بيتضمن صفة لازم، وكذلك الأحكام وما ينتج عن ذلك، أن يجعلها دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين، كله سمعك سمعي، بصرك بصري، يدك يدي، وجهك وجهي، هذا كلام كله كلام فاسد. أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كما يقال إن اللات مأخوذة من الله والعزة مأخوذة من العزيز، وهذا من الإلحاد كما يقول بعض المفسرين، وهذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. أن يشتق أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء للأصنام كما كان يفعل أهل مكة. طبعا دي مسائل مهمة ومبدئية. هنتكلم عن بعض القواعد المهمة برضو يا شباب، إن إحنا بنتكلم عن إن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال بلا أدنى شك، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولذلك قال جل جلاله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. ولله الأسماء ليه؟ وقال ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى بمعنى الوصف الأكمل. تاني عايزك تركز في كلام أهل العلم، ولله المثل الأعلى يعني الوصف الوصف الأكمل الذي ليس فوقه وصف أبدا سبحانه وتعالى. وكمال الصفات طبعا معلوم بالنص والعقل والفطرة. ولذلك الصفة، لذلك احنا في بعض الصفات نحن لا يمكن أبدا أن ننسبها لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأننا سنجد أنها في بعض الحالات تكون صفات كمال وفي بعض الحالات تكون صفات نقص. في هذه الحالة تبقى أنت مطمن أن هذه لا يجوز أن تنسب لله تبارك وتعالى، أن هذه لا يجوز أن تنسب لله تبارك وتعالى، يبقى أنت فاهم كده. يبقى لابد أن تكون كمال في كل الأحوال، تكون صفات كمال في كل الأحوال ليس فيها نقص بحال من الأحوال. ولذلك لو كان فيها بعض النقص فلا تجوز في حق الله تبارك وتعالى. ممكن ننسبها له في حالة الكمال ولا ننسبها له في حالة النقص، كصفة المكر: إنما يمكر بالذين يمكرون بدينه وأوليائه، ويكيد الذين يكيدون دينه وأوليائه، ويخادع الذين يخادعون دينه، وكذلك الاستهزاء إلى غير ذلك. لكن في صفات لا يمكن أبدا أن يتصف بالله تبارك وتعالى، يعني صفة الخيانة مثلا، لأن الخيانة نقص بكل حال لا كمال فيها بحال من الأحوال، ما فيش في الخيانة كمال. يا الله الله يا جماعة، سبحان الله، هذا الدين دين عظيم، والذي يعني يدرسه فقط لأجل أن يحشو عقله ببعض المعلومات فقد ضل ضلالا كبيرا. هذا الدين يحتاج إلى أن تتلقاه بقلبك وروحك وجوارحك، وأن تجعله منهجا وطريقا وحياة تحياها حياة حقيقية. فيعني تخيل الخيانة، هذا لا يمكن أن تنسب لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقتل عبد الله بن أبي الصرح، والصحابة قالوا: ألا أو مأت بعينك؟ قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال عند استه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يا أعوذ بالله، عياذا بك اللهم. هذه فلا يمكن أن مثل هذه الصفة أن تنسب لله. وليس كل كمال في المخلوق كمال في الله سبحانه وتعالى، وليس كل كمال في الله كمالا في المخلوق. يعني مثلا الأكل، الذي لا يأكل هذا مريض معطوب، فهو كمال في المخلوق لكنه نقص في حق الله فلا ينسب لله تبارك وتعالى. الشرب، الجماع أو النكاح، هذا كله الله عز وجل غني عن هذا، هذا يكون كمال في المخلوق لكنه لا يكون كمال. فليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في من؟ في الخالق تبارك وتعالى. طبعا من القواعد المقررة التي ينبغي أن نقررها في هذا الدرس وغير من الدروس، أن أبواب الصفات أوسع، أو باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فكل اسم متضمن لصفة، ومن الصفات ما يتعلق بالأفعال، وأفعاله سبحانه لا منتهى لها جل جلاله. يبقى النصوص جاءت بثلاث أشياء: باب الأسماء، وباب الصفات، وباب الإخبار. وذلك يقولون الصفات أوسع من الأسماء، والإخبار أوسع من الأسماء والصفات. فأي اسم يصح لله يصح صفة، ويصح خبرا، وليس العكس. ليست كل صفة تصح اسما، وليس كل خبر يصح اسما أو صفة لله تبارك وتعالى. الله يفتح عليك. صفات الله تبارك وتعالى طبعا كما يقسمها بعض أهل العلم، يعني الله عز وجل يفعل يا شيخ، باب الإخبار، هذا نخبر الله يفعل، يفعل أفعال يندرج تحتها أشياء كثيرة، بس لا نسمي الله بالفعال، هذه ليست موجودة، لأن الأسماء لا تثبت إلا بقال الله وقال الرسول. طيب باب الإخبار أوسع من الاثنين، باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى ببعض الأشياء وإن لم يكن صفة ولسما لكن قد يخبر عنه ببعض الأشياء، فباب الإخبار أوسع كما سيأتي معنا. صفات الله تنقسم إلى قسمين يا شباب، صفات الله وإياكم يا رب، صفات الله تنقسم إلى قسمين، في صفات ثبوتية وفيه صفات سلبية. يبقى صفات إيه وإيه؟ ثبوتية وسلبية. الثبوتية ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يا مرحبا بالدكتور الكريم، وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم كالعلم والاستواء والقدرة، هذه كلها ثبتت بالكتاب والسنة. السلبية ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان الرسول. يبقى احنا عرفنا عن ايه ثبوتية ويعني ايه سلبية. اما اقول مثلا وما ربك بغافل، يبقى سلبت هذه الصفة، لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى هذا منفي في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها لما بتنفى لماذا تنفى؟ لأنها صفات نقص في حقه كالنوم والنسيان والجهل والأكل ومثل هذه الأشياء. إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه ولا يظلم إلى غير ذلك من الصفات. إحنا عرفنا عن صفات ثبوتية ثبتت في الكتاب والسنة، ويعني عرفنا صفات إيه ها، ويعني وعرفنا عن صفات ها سلبية اللي هي منفية عنه على في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الصفات الثبوتية لا شك أنها صفات مدح وكمال، لا شك في ذلك. الصفات السلبية لا تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، يعني بيان عموم كماله ليس كمثله شيء، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. الله الله، لما تعرض كده أبواب الأسماء والصفات على قلبك وتتأملها وتتدبر فيها وتجلس معها وتحاول أن تعمل بما فيها، الله الله، والله ستنتقل حياتك نقلة أخرى تمام، ستنتقل من الحضيض إلى العلو، من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، ستعانق روحك الملأ الأعلى. أنت تحتاج إلى أن تجلس كثيرا وتتأمل في باب الأسماء والصفات، وأعظم ما يزرع الإيمان في القلوب إنك تدرس باب الأسماء والصفات وتتدبره وتعمل بما فيه وتقف على ما قاله فيه أهل العلم. بصراحة احنا جماعة لو دخلنا بس على الكتاب والسنة كده بنفسنا، بس تقرأ كتاب الله عز وجل وتقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله على شيخ إبراهيم، وهكذا والله ستجد خيرا كثيرا، ستجد قلبك يتغير وروحك ونفسك، وستجد يعني من الخير ما الله به عليم. فدفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر بالنسبة للصفات السلبية. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الصفات الثبوتية بتنقسم كما يقول، معلش هي قسمة كلامية شوية بس مهمة لأنها متداولة حتى في كتب المتأخرين من يتبع طريقة الصحابة، صفات ذاتية وصفات فعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، العلم والقدرة، وقسموا الذاتية إلى خبرية ومعنوية، والفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالإيه؟ يخلق إذا شاء، يتكلم إذا شاء. الفعلية هي التي تتعلق بالإيه؟ خلي بالك بالمشيئة. يبقى عندي أجيب بقى التقسيم كده، تنقسم كده وانت قاعد بالألم. الصفات ثبوتية سلبية، الثبوتية ذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، والفعلية الفعلية تتعلق بالمشيئة، قد تنفك عن الذات وتتعلق بالإيه؟ بالمشيئة والإرادة. والصفات الذاتية معنوية زي العلم، وخبرية كاليد والوجه. خد التقسيمة دي كده على بعضها كده الوقت، خد التقسيمة دي على بعضها الآن. الصفات هتعمل سهمين كده، سهم يمين وسهم شمال، اليمين تكتب ثبوتية سلبية، الثبوتية بتنقسم قسمين، ذاتية التي لا تنفك عن الذات، وفعلية تنفك عن الذات وتتعلق بالمشيئة، والذاتية بتنقسم قسمين، معنوية كالعلم والحياة وما إلى ذلك، والخبرية كاليد والوجه والأصابع. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، طبعا الأصبع وإصبع وأصبع فيها عشر لغات كما يقول اللغويون، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قد تكون الصفة نفسها الوحدة، قد تكون ذاتية يعني لازمة للذات وفعلية، بس دي باعتبار ودي باعتبار. الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية، الله عز وجل لا ينفك عن الكلام لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بالمشيئة، شاء الله تبارك وتعالى فأنزل القرآن بمشيئته، التوراة بمشيئته، الإنجيل بمشيئته، الزبور بمشيئته، صحف إبراهيم بمشيئته تبارك وتعالى. فكما يقول شيخ الإسلام وهذا سيأتي معنا، أنا لا أريد أن أنا أدخل في حوارات القدم والحدوث والتحسين والتقبع ببعض هذه المسائل، أنا قد أعددت فيها محاضرات سأجعلها خاصة بطلبة العلم، وهي ستنشر كذلك على قناة مركز استشراف للبحوث والدراسات، قناة على اليوتيوب هننشرها مش مشكلة. يعني كل باب من هذه الأبواب فيما يقرب من 10 حلقات، لكنها لطلبة العلم المتقدمين المتخصصين، وأنا لا أنصح بها طلبة المبتدئين لأنها في الغالب هتضيع دماغك منه. فخلينا الوقت في باب التقرير وارتقي. إذا ارتقيت في هذا الباب وبدأت تدرس وتقرر، تعرف قال الله وقال الرسول وإجمع الصحابة وبعض المسائل التي تلزم هذه الأمور، فإنك إن شاء الله يعني خلال 5 أو 6 مراحل يمكن أن تدخل على هذه المحاضرات. أما الآن فلا، أما الآن فلا. طيب، يلزم في إثبات الصفات، وأنا سأختم بذلك لن أزيد إن شاء الله تبارك وتعالى، يكفي كده أوي. يلزم لما تيجي تثبت الصفة لله تبارك وتعالى أن تتخلى عن محظورين عظيمين، محظورين مشكلة كبيرة. التمثيل، تمثله بأحد من خلقه، تمثل يده كيدي أو يعني تكيفه تمثله، أو حتى تشبهه. التمثيل والتكييف ده في غاية الخطورة، وأنا قلت إنه مستحيل التكييف أصلا، مستحيل. يعني مالك قال كده، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع. الكيف مستحيل. ليه الكيف مستحيل تعرفه؟ أولا أنت لا تحط بالله علما، ثانيا حتى تعرف الكيف لابد أن تكون رأيت الله وأنت لم ترى، أو رأيت شبيها بالله والله عز وجل لا شبيه له، أو أخبرك النص المعصوم بكيفية الله أو ذات الله، وهذا غير موجود تماما، يعني ولا يحيطون به علما. والرؤية الحقيقية العينية لا تكون إلا في الآخرة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. ومن المعلوم طبعا الذي قررناه قبل ذلك كثيرا أن الصفات توقيفية، يعني توقيفية يعني لا مجال للعقل فيها، قال الله وقال الرسول. أنا سأكتفي بهذا القدر، لا أستطيع أن أطيل أكثر من ذلك، وسأنتظر منكم يعني سأنتظر معكم 5 دقائق، ولو وصلت إلى ساعة ما عندي مشكلة، لكن في أسئلة مهمة فيما أسلفناه وقررنا أو بعض المسائل المشكلة. عند من سمع الدرس كاملا، ومن لم يسمع الدرس فبوسعه إن شاء الله تبارك وتعالى أن يسمعه بعد ذلك، لكن لابد أن تسمع هذا الدرس قبل أن نكمل الدرس القادم. أخذ درسين ثم أشرح لمعة الاعتقاد، لأن لمعة الاعتقاد فيها توسع في باب الأسماء والصفات، وقد نسج شيخ الإسلام رحمه الله على منوالها في الواسطية. الوسطية طبعا مشروحة إن شاء الله، ولها شرح تاني مسجل سينزل كذلك على قناة استشراف للبحوث، مركز استشراف للبحوث والدراسات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.